اللهم لك الشكر، اللهم لك الثناء، اللهم لك المدح، عز جاهك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك، ولا إله إلا أنت سبحانك، في السماء عرشك وفي الأرض سلطانك وفي الجنة رحمتك وفي النار سطوتك وفي البحر عظمتك وفي كل شيء حكمتك وآيتك. من استنصر بك نصرته، ومن أطاعك قربته، ومن أحبك أحببته، ومن عصاك أدبته، ومن خالفك كبدته، فلك الحمد كثيرا كما تنعم كثيرا، ولك الشكر كثيرا كما تعطي كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، فموضوعنا في هذه الليلة بعنوان معاقون غيروا مجرى التاريخ. معاقون غيروا مجرى التاريخ. كثير منا يظن أن المعاق هو ذلك الإنسان الذي أصيب ببلاء في جسمه أو بشيء في أحد أعضائه، فينظر إليه كثير من الناس في المجتمع نظرة احتقار وازدراء، وأنه لا يملك لنفسه حولا ولا قوة. ربما ظن بعضنا أن المعاق هو ذلك الذي يسير في الدراجة، أو ذلك الذي يتكئ على العكاز، أو ذلك الذي لا يبصر بعينيه، أو الذي لا يبصر إلا بعين واحدة. ولو نظرنا في الحقيقة لوجدنا أن المعاق الحقيقي هو الذي ما عرف طريق المسجد. المعاق الحقيقي هو الذي ما عرف طريقه إلى الله. المعاق الحقيقي، المعاقون حقيقة، هم الذين ما عندهم تطلع للأمور العالية، الذين رضوا بحياة الهوان والذل. إن الهوان حمار البيت يألفه، والحر ينكره، والفيل والأسد. المعاقون حقيقة هم الذين رزقهم الله أسماعا وأبصارا وأفئدة، ولكن كما قال الله: لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. المعاقون حقيقة أناس منحهم الله تعالى أجساما سليمة، ومنحهم أبدانا قوية، لكنهم مع هذا كما قال الله: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة. كثير من الناس أيها الأحبة يعيش هذه العيشة، يعيش سليما في أعضائه، في حواسه، لكنه ما عرف أصلا الغاية التي لأجلها خلق. يا سبحان الله، الدواب والحيوانات والجمادات عرفت لماذا خلقت. يقول سبحانه وتعالى: ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. إذن كثير من الناس شد عن هذه القاعدة: ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون. تجد مجموعة من هؤلاء الناس ما عرفوا الغاية التي لأجلها خلقوا، فوا عجبا كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده الجاحد. ولله في كل تحريكة وتسكينة أبدا شاهد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. إذن هؤلاء المعاقون حقيقة. أما الذين أصيبوا بشيء في أعضائهم وفي أجسامهم فهؤلاء ليسوا بمعاقين إذا عرفوا الغاية التي لأجلها وجدوا. ونحن في هذه الليلة سنبين هذه الحقيقة. قالوا معاق فلا دنيا يزينها، ولا يرى في عيون الحسن والنظر، وليس يسمع من نشوان يطربه، ولا ارتقى فوق أقدام عن الخطر، ولا يسير على الأقدام منطلقا نحو الملاعب يزهو شاخص البصر، ولا تلذذ بالأسفار يقطعها شرقا وغربا يقضي شهوة الوطر. قلت المعاق الذي بالعين تبصره يخالف الله في سر وفي جهر. إن المعاق الذي يدنو لخائنة من المآثم يسعى حائر الفكر. إن المعاق الذي يشقى لشهوته بين المراقص في لهو وفي سكر. إن الإعاقة يا من جئت تسألني في ظلمة القلب بين الفسق والكفر. إن الإعاقة أن ترى العينين مبصرة لكنها عن هدى الباري بلا بصر. إن الإعاقة أن يظل القلب في شبه من الضلالات في غي وفي نكر. إن التقى ليس التقى ليس التقى حسن هندام وبهرجة ولا تفاخر بالأشكال والصور، ليس التقى حسن هندام وبهرجة ولا تفاخر بالأشكال والصور، ليس المعاب، إن التقى أن يظل القلب ممتلئا بطاعة الله مشغولا عن البشر. ليس المعاق الذي يسعى لخالقه في ظلمة الليل يتلو أعدب السور، بل ذاك نور بالقرآن أعظمه فصار من نور باريه بلا الضرر، نال الهدى، نال الهدى والتقى والخير أجمعه، وفي غد سينال الحور في القصر بشرى له أن حباه الله نعمته، بشرى بنور التقى في القبر والحشر. إذن حديثي إليكم أيها الإخوة عن أناس تحركت هممهم وطارت بهم أشواقهم إلى أن أصبحوا مثالا يتغنى بهم التاريخ. حديثي عن أناس قد أصيب الواحد منهم بشيء من الإعاقات ومن العاهات في شيء من أعضاء جسمه من حواسه الخارجية، لكن قلبه بات ممتلئا بحب خالقه سبحانه، ولذا أصبحوا مثلا تغنيه الدنيا روعة وجمالا وفخرا وإجلالا في أمجاد قل أن يوجد لها نظير. نعم، منهم الأعمى ومنهم الأعور ومنهم الأعرج ومنهم الأصم ومنهم المقعد ومنهم المشلول، لكنهم غيروا مجرى التاريخ، سجلوا بتلك الهمم العالية أسماءهم بمداد من الذهب في صحائف الزمان ليشهد لهم التاريخ في صدق وصبر ويقين، فكانوا مثالا للعالمين وكواكب للسائرين وهداة للمهتدين، ليشهد لهم التاريخ كاتبا أمجادهم ذاكرا مفاخرهم. فيا أيها الدهر مني استمع، ويا أذن الدهر عني افهمي، هؤلاء هم الذين سنتحدث عنهم هذه الليلة. إذن عرفنا أحبتي الكرام من هو المعاق حقيقة، ليدرك كل واحد منا ممن يسمعنا أو يشاهدنا أنه ربما كان معاقا لكنه ما أحس بنفسه، ولذلك كان هناك مجموعة من المعاقين الذين كانوا يصدون عن سبيل الله ويمنعون المؤمنين من متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يكفي كل معاق، يكفي كل من أصيب بمصيبة، يكفي كل من جاءه بلاء، يكفيه أن الله تعالى أعد له في الآخرة أجرا عظيما. يقول صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أن الله تعالى يقول إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر، أي بعينيه فصبر، عوضته منهما الجنة. وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه ينبغي لكل مسلم أن يسترجع في كل ما يصاب به حتى لو قطعت شسع نعله، قال عليه الصلاة والسلام فإنها من المصائب. إن المؤمن الذي يبتلى ثم يعلم أن هذا من عند الله، ثم يصبر ويسلم الأمر لله، ثم يعمل بما أعطاه الله من إمكانيات، هذا هو العبد الذي عرف الحقيقة. يكفي كل معاق شرفا وفخرا أن الله تعالى عاتب رسوله عليه الصلاة والسلام ومصطفاه صلى الله عليه وسلم في رجل أعمى. جاء رجل أعمى من الصحابة الكرام إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن بعض مسائل العلم، يريد أن يستفيد من النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام كان مشغولا بدعوة بعض كفار قريش من العظماء، فتشاغل عن هذا الرجل، وإذ بجبريل ينزل بستة عشر آية يحدث فيها النبي صلى الله عليه وسلم يعاتبه فيها ربه من فوق سبع سماوات في رجل أعمى. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى، كلا إنها تذكرة. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يقول أين الذي عاتبني فيه ربي، وأصبح يدني هذا الرجل منه ويقربه إليه عليه الصلاة والسلام. واصل هذا الرجل في إيمانه وعطائه، نعم كان أعمى لا يبصر الطريق لكنه أبصر الطريق الحي بقلبه، كان القلب يبصر. ولذلك نجد كثيرا من الناس أيها الأحبة ذهبت أبصارهم لكن بقيت البصائر، لأن العمى الحقيقي ليس هو عمى العينين لكنه عمى القلب. قد تجد إنسانا يبصر بعينيه لكن قلبه مظلم والعياذ بالله. هذا الرجل الأعمى واصل في تاريخ الإسلام
حتى أصبح مؤذنا للرسول عليه الصلاة والسلام ويواصل في هذا الدين، بل حتى قال عليه الصلاة والسلام إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت. واصل هذا الرجل، لما جاءت الهجرة لم يمنعه العمى ولم تمنعه الإعاقة من أن يكون من أول المهاجرين إلى المدينة النبوية، وأخذ يعلم الناس دين الله ويخبرهم بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، واستقام على يديه خلق كثير مع مصعب بن عمير رضي الله عنهم جميعا. واصل هذا الرجل رضي الله عنه أرضاه حتى جاء النبي عليه الصلاة والسلام ووصل إلى المدينة وبقي مع الرسول عليه الصلاة والسلام يواصل جهاده في الإسلام. لكن هذا الرجل كان يتمنى بتلك الهمة العظيمة أن يجاهد في سبيل الله، كان جالسا وإذ بالنبي عليه الصلاة والسلام يتحدث، ثم زيد بن ثابت بجانب الرسول عليه الصلاة والسلام، وفخذ النبي عليه الصلاة والسلام على فخذ زيد بن ثابت، وإذ بالقرآن ينزل: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. ثم ينتفض عبد الله بن أم مكتوم يقول: يا رسول الله، إذا كان ما يستطيع أن يجاهد كيف يفعل؟ تغير لونه عليه الصلاة والسلام، وإذ بالوحي ينزل مرة ثانية يقول: زد حتى كاد أن يرض رجلي. ثم يقول: ماذا كتبت يا زيد؟ قال: كتبت لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. قال: اكتب: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. استبشر خيرا، لكن بقي في نفسه يحب أن يجاهد في سبيل الله. هذه النفس القوية المؤمنة تتمنى أن تقدم شيئا في سبيل الله، تتمنى أن تزهق في سبيل الله، يتمنى الواحد أن يقدم نفسه رخيصة لأجل ربه سبحانه، دفاعا عن دينه، عن نبيه عليه الصلاة والسلام، استبسالا لأجل دينه هذا الذي وحد فيه ربه سبحانه. يموت النبي عليه الصلاة والسلام ويبقى عبد الله ابن أم مكتوم محافظا على هذا العهد، وتأتي معركة القادسية في زمن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وإذ بعبد الله ابن أم مكتوم الرجل الأعمى يتقدم الصفوف يحمل راية الإسلام، يقول للقوم: اذهبوا وقاتلوا الأعداء وأنا سأحمل الراية وسوف أثبت بها، فإنني لا أرى الأعداء فأفر، وأريد أن يكون آخر عمري أن أموت شهيدا في سبيل الله. يا سبحان الله، أين الإعاقة من هذه النفوس العظيمة؟ لم تكن الإعاقة يوما من الأيام مانعا ولا حاجزا لأصحاب الهمم العالية من أن يكتبوا تاريخهم ويسجلوا أمجادهم بمداد من الصدق والصبر واليقين. أخذ راية الإسلام ثم غرزها في الأرض وثبت عندها حتى مزق تمزيقا وقطع قطعة قطعة وذهب شهيدا إلى الله. هذه النفوس العظيمة يا أحبتي الكرام، هل كانت فعلا معاقة؟ هل فعلا منعت من أن تقدم أرواحها رخيصة في سبيل الله؟ كلا. كان ابن عباس أعمى وهو عالمنا وترجمان الهدى، فاسأل عن القمر: قتادة وعطاء سادة نجب، والترمذي الذي قد ساد في الأثر، والعكبري وأبو حيان والذهبي، والشاطبي الذي قد جاء بالدرر، وذو المصنف فانظر في مصنفه لهو ابن حنبل كم يلتذ بالسفر، أئمة كثر لم يحصهم قلمي، وجل عن ذكر أم جاد لهم حبري، وانظر لباذ التقى والعلم تبصره بدون عينين، قد أربى على البشر، وقبله ابن حميد فارس بطل مضى وسيرته من أطيب السير، وقبلهم شيخهم مفتي الديار فهم مثل النجوم وذاك الشيخ كالقمر. هؤلاء العلماء ما ردهم ضرر عن قمة الظفر، طوبى لمن عاش والقرآن رائده يمشي به في دروب الخير والظفر. نعم أيها الأحبة، هؤلاء الكرام أصيبوا بشيء من الإعاقات في أعينهم، فكان جميع من ذكرت أصابهم العمى. عبد الله بن عباس وهو صغير يتعلم من الرسول عليه الصلاة والسلام، يأتي إلى بيت خالته ميمونة يبيت عندها لأجل أن يبيت في فراش النبي صلى الله عليه وسلم ليتعلم من أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام. ماذا يتعلم أبناؤنا اليوم؟ ماذا يشاهد أبناؤنا اليوم؟ كم يحفظون من القرآن؟ كم يحفظون من السنة؟ عبد الله بن مسعود يتعلم من الرسول عبد الله بن عباس يتعلم من الرسول عليه الصلاة والسلام. يبيت في فراش خالته ميمونة حتى يلاحظ ماذا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. يقوم الليل ويذهب عبد الله بن عباس ويأتي بوضوء الرسول عليه الصلاة والسلام يقدمه له، وإذ به عليه الصلاة والسلام يرفع يديه فيقول: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. ماذا ينال عبد الله بن عباس؟ ينال الفقه في الدين والتأويل، يصبح عالم الأمة، ترجمان القرآن، حافظ الأمة. عبد الله بن عباس يقف يوم عرفة يحدث الناس من بعد صلاة الظهر والعصر جمعا وقصرا، يحدث الناس إلى غروب الشمس، قرأ سورة البقرة فما أخطأ في حرف ولا تردد في آية ولا تلعثم في كلمة، حتى قال مشاهدوه: والله لو حضرت اليهود والنصارى لأسلموا عن بكرة أبيهم لما يسمعون عبد الله بن عباس. هذا ترجمان القرآن. كان أعمى، يقولون: يا ابن عباس أنت ما ترى المناظر ولا تشاهد الجمال الموجود في الدنيا. قال: إن يأخذ الله من عيني نورهما ففي فؤادي وقلبي منهما نور، عقلي ذكي وقلبي غير ذي عوج، وفي فمي صارم كالسيف مسلول. إذن هؤلاء أصيبوا، لكن ما منعتهم هذه الإعاقات وهذه العاهات من أن يسجلوا أمجادهم بمداد من الصبر واليقين. لننظر يا أخوتي الكرام بعد قليل في حالنا، نحن ماذا قدمنا؟ نحن رزقنا الله قوة وأسماعا وأبصارا وأفئدة، لكن في ماذا استخدمناها وماذا قدمنا لدين الله؟ سعيد بن المسيب رضي الله عنه وأرضاه كان أعور، لكنه كان زاهدا عابدا ثقة تقي، كان من الفقهاء السبعة، بل كان يلقب بفقيه الفقهاء. فقيه الفقهاء سعيد بن المسيب تزوج ابنة أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، فتعلم الحديث والفقه، ولهذا كانت مراسيل سعيد بن المسيب عن أبي هريرة كلها صحيحة. سعيد بن المسيب لم تفته تكبيرة الإحرام، لم يؤذن المؤذن منذ 40 سنة إلا وهو في المسجد، إلا وهو في المسجد، ولم تفته تكبيرة الإحرام مع الإمام 50 عاما. هذا سعيد بن المسيب الرجل الذي نشعر أن فيه شيء من الإعاقة ومن الإعاهات، لكن لم تقف في طريقه ليسجل له هذا المجد وهذا التاريخ وأن يكون من أزهد الناس، حتى قال بعض معاصريه: ما رأينا مثل سعيد بن المسيب من أزهد الناس فيما يدخل إلى بطنه. عمرو بن الجموح كان أعرج، وهو من الصحابة الكرام. عمرو بن الجموح أسلم على كبر، عمره قارب 70 عاما، أبناؤه أسلموا قبله وزوجته أسلمت قبله، ولما أسلم عمرو بن الجموح ذلك الرجل الأعرج، وإذ بالناس يتجهزون لغزوة أحد، أول غزوة يشارك فيها عمرو بن الجموح، فرأى الناس يتجهزون وأبنائه يتهيئون، قال: إلى أين أبنائي؟ قالوا: أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بالاستعداد لحرب قريش، إنهم قادمون إلى المدينة. فذهب وجهز سلاحه وجهز سيفه ثم استعد للقتال. قالوا: يا أبتا أنت أعرج وقد عذرك الله، لك عذر ما تدخل في المعركة. قال: أتمنعوني؟ قالوا إشفاقا عليك، قال: والله ما تمنعوني عن القتال في سبيل الله. ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستشفع به، يقول: يا رسول الله، أبنائي يمنعونني من القتال في سبيل الله، وأنا أريد أن أطأ بعرجته هذه في الجنة. قال عليه الصلاة والسلام: لا تمنعون، لعل الله أن يرزقه الشهادة. ذهب عمرو بن الجموح دخل البيت، ودع أبناءه البقية وزوجته، ثم وقف على الباب ورفع يديه إلى الله وقال: يا رب، اللهم ارزقني الشهادة ولا تردني إلى بيتي خائبا. ثم دخل في المعركة، ولى إلى المعركة كالسهم الملتهب، دخل يقاتل الأعداء حتى قتل شهيدا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام وهو يشهد له بالجنة: والذي نفسي بيده لقد رأيته يقفز على رجله المريضة أشد من الصحيحة. قتل. قال عليه الصلاة والسلام: أين عمرو بن الجموح؟ قالوا: هنا يا رسول الله. قال: اجمعوا بينه وبين صاحبه عبد الله ابن عمرو بن الحرام الأنصاري، فإنهما كانا متحابين متصافيين في الدنيا. عبد الله بن حرام مات قبل قليل، قبل أن يموت عمرو بن الجموح بدقائق، وعبد الله هذا كان عمره يقارب 80، ما منعه كبر السن من أن يموت شهيدا في سبيل الله. رأى في المنام قبل المعركة أنه أول مقتول في المعركة، فاستيقظ من الليل واغتسل وتحنط ولبس أكفانه، ثم أيقظ زوجته وابنه جابر وبناته التسع، ثم قال: أستودعكم الله، لقد رأيت فيما يرى النائم أني أول مقتول في المعركة، فالله الله يا جابر أستوصيك بأخواتك خيرا وعليك بالدين الذي علي. ثم ولى قليلا ثم وقف على الباب ثم سل السيف وكسر الغمد ورمق بطرفه إلى السماء، قال: يا رب اللهم خذ من دمي هذا اليوم حتى ترضى. كم بقي من عمري؟ 80 عام. كم بقي لي في الحياة؟ إذا كانت لا ترضيك إلا الدماء فخذ من دمي هذا اليوم حتى ترضى. قالت زوجة: أين الملتقى يا عبد الله؟ التفت إليها التفاتة الوداع، قال: في جنة عرضها السماوات والأرض إن شاء الله. يقين، إيمان يهز الجبال. ذهب ودخل في المعركة وقاتل حتى قتل قبل أذان الظهر. جاء ابنه جابر يقول: يا رسول الله، أين أبي؟ أين أبي؟ أهو في الجنة أم في غير ذلك؟ يقول: يا جابر، أهي جنة واحدة؟ والذي نفسي بيده إنها لزنان كثيرة، وإن أباك في الفردوس الأعلى. والذي نفسي بيده إن الملائكة ما زالت تظل أباك بأجنحتها حتى رفعته. والذي نفسي بيده إن الله كلم أباك كفاحا بلا ترجمان. قال: يا عبدي تمن، لا إله إلا الله، الله من فوق 7 سماوات يتكلم مع هؤلاء بلا ترجمان، الله رضي عنهم فتحدث معهم وهم لا زالوا هنا. يا عبدي تمن، ماذا تريد؟ قال: أتمنى أن أعود إلى الدنيا فأقتل فيك ثانية. لا إله إلا الله، اسمع للأمنية الغالية، أتمنى أن أعود إلى الدنيا فأقتل فيك ثانية. قال: إني كتبت عليهم أنهم إليها لا يرجعون. تمنى غيرها، قال: اللهم ارض عني فإني قد رضيت عنك. أسأل الله أن يرضى عنا وإياكم. اللهم ارض عني فإني قد رضيت عنك. قال الله: أحل عليك رضواني فلا أسخط عليك أبدا. لا إله إلا الله، من منا ما يريد رضوان الله؟ من منا ما يريد رحمة الله؟ من منا ما يريد فضل الله؟ الله يحل عليه رضوانه وعلى جميع شهداء أحد. هل منعه كبر السن من أن يقدم نفسه رخيصة في سبيل الله؟ هل منعت عمرو بن الجموح، هل منعه عرجه من أن يموت شهيدا في سبيل الله؟ كلا، بل قدموا أرواحه، ذهبوا شهداء إلى الله. معاذ بن جبل عالم الأمة الذي يتقدم العلماء برتوة برمية حجر أو حصى، معاذ بن جبل الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أعلم أمتي بالحلال والحرام، معاذ كان أعرج ويذهب يعلم إلى اليمن ويعود ويجاهد ويقاتل وأعلم الأمة، وإذا حضر مجلس العلم لا أحد يتكلم في فتوى أو في مسألة حتى يضرون إليه إجلالا له. وكان إذا جلس يحدث الناس تبرق أسارير وجهه حتى كان بعضهم يتعجب، كأن الدر يتحدر من فمه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يوما من الأيام ينظر إليه ثم يأخذ بمجامع ملابسه ثم يضمه إليه يقول: يا معاذ، والله إني أحبك. لا إله إلا الله، والله إني أحبك، فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. حتى وإن كنت عالما أنت بحاجة لفضل الله، حتى وإن كنت مجاهدا أنت بحاجة لفضل الله. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يمن على من يشاء. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. معاذ تدركه الوفاة، وقبل أذان الفجر يصلي ما كتب له، ثم يقول للخادم انظر هل طلع الفجر، قال ما طلع الفجر، فانتظر قليلا، قال انظر هل طلع الفجر، قال ما طلع الفجر، فانتظر قليلا، قال انظر هل طلع الفجر، قال طلع الفجر، قال مرحبا بالموت، مرحبا بالموت، حبيب جاء بعد غياب، وزائر جاء بعد اشتياق. يا سبحان الله، حتى الموت يشتاقون له، حتى الموت يحبونه. مرحبا بالموت، زائر جاء بعد غياب، وحبيب وفد على اشتياق. ثم رفع يديه إلى الله وقال اللهم إنك تعلم أني لم أكن أحب الدنيا والبقاء فيها لجري الأنهار ولا لغرس الأشجار، ولكن لصيام الهواجر وقيامي ومكابدة ساعات الليل ومزاحمة العلماء بالركب في مجالس الذكر. انظر للهمة، انظر للنفوس الرضية، انظر للقوم الذين يحبون الله، يحبون مجالس الذكر التي زهدنا فيها، يحبون الاجتماع على الخير، صيام وقيام وإقبال على الله. ثم تفيض روحه إلى الله ليودع الدنيا بهذا الكلام الجميل. ويأتي عبد الرحمن بن عوف، وكان أعرج، لم يمنع العرج عبد الرحمن بن عوف من أن يكون من الثمانية السابقين للإسلام، ولم يمنع العرج عبد الرحمن بن عوف من أن يكون من العشرات المبشرين بالجنة، ولم يمنع العرج عبد الرحمن بن عوف من أن يكون من أصحاب الشورى في الاختيار الخلافة بعد الفاروق، ولم يمنع العرج عبد الرحمن بن عوف من أن يبذل ماله كله في سبيل الله، ولم يمنع العرج عبد الرحمن بن عوف من أن يكون من الثلة الذين كانوا يفتون والرسول عليه الصلاة والسلام حاضر، ولم يمنع العرج عبد الرحمن بن عوف من أن يتقدم إماما بالصحابة الكرام والرسول عليه الصلاة والسلام بينهم، ولم يمنع العرج عبد الرحمن بن عوف من أن يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويخدمه ويقوم على شؤون زوجاته بعده ويدعو له عليه الصلاة والسلام بالبركة، ويموت عبد الرحمن بن عوف ويترك الدنيا. إن لله رجالا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة نظروا فيها، فلما علموا أنها ليست لحي سكنا تركوها واتخذوا سائر الأعمال فيها سفنا، صالح الأعمال فيها سفنا. جاءوا إليه بطعام لذيذ، عنده تركة هائلة، وأتوا بطعام لذيذ، فلما رفعه إلى فيه قال يا عبد الرحمن أتأكل هذا الطعام ومات مصعب بن عمير وهو خير منك وهو لم يأخذ شيئا من الدنيا؟ ثم وضع الطعام مكانه فما ذاقه حتى مات. لما مات عبد الرحمن بن عوف وزعت تركته بالفؤوس حتى آلمت الذين يوزعون أيديهم وهم يوزعون تركة عبد الرحمن بن عوف، لكن هذه التركة كلها لله، ما أكل منها شيئا عبد الرحمن بن عوف. لم يمنع العرج موسى بن نصير رحمه الله من أن يكون قائدا للجيوش الإسلامية الأموية، وأن يغزو البحر، وأن يصل إلى قبرص ويفتح حصونا ويهزم جيوشا ويقدم للأمة الإسلامية مدن مسلمة وأناس مسلمين، ويأخذ مولاه طارق بن زياد ويتجه به إلى الأندلس ويفتحان الأندلس، بل تتحرك الجيوش الإسلامية مع هذا الأعرج إلى أن يصل إلى فرنسا، ليس بينه وبين باريس إلا 30 كيلو فقط. دوخ الروم وجيوش الروم رجل أعرج، هل منعها العرج من أن يقدم شيء لدين الله؟ هل منعها العرج من أن يجهز الجيوش الإسلامية ويغزو بها المشركين؟ كلا. ويأتي عطاء بن رباح الأعجوبة، يدخل الخليفة سليمان بن عبد الملك يدخل الخليفة سليمان بن عبد الملك الحرم وكان حاجا وأعيته مسألة من مسائل العلم يريد أن يسأل عنها، وقد نادى المنادي في الحج لا يفتي الناس إلا عطاء بن أبي رباح، ما أحد يتكلم في الحج مفتيا إلا عطاء بن أبي رباح. ماذا كان عطاء بن أبي رباح؟ مولى أسود أعور أشل أعرج، قطعت يده في حروبه مع ابن الزبير وعمي في آخر عمره، ومع هذا ما يفتي أحد إلا عطاء بن أبي رباح. يدخل سليمان بن عبد الملك معه ابنه ويسأل عن المفتي، وإذ بالناس صفوف طوابير يريدون أن يسألوا هذا المفتي، والمفتي واقف يصلي، وكان إذا وقف في صلاته لا يركع حتى يقرأ 200 آية من السورة التي يقرأ فيها، لا يزول منه شيء ولا يتحرك. لقد حج 70 حجة بالإسلام، ووقف سليمان ينتظر حتى جاء دور سليمان الخليفة ويتقدم ويقترب، وابن سليمان يتعجبان من هذا الموقف. انتظر سليمان فلما جاءه الدور تقدم حتى وصل إلى عطاء، فلما اقترب من عطاء هذا الأعور الأشل الأعرج المقطوع اليد الأعمى، وإذ بالخليفة يرتعد يرتعد حتى ما كاد يبين السؤال الذي يريد أن يسأل. فلما انتهى تعجب أبناؤه، ثم لما ذهبوا قال أبناؤه يا أبتاه ما لك، من هذا الرجل؟ قال اسكت، هذا مفتي مكة والحرم، هذا عطاء ابن أبي رباح. ماذا يكون عطاء ابن أبي رباح؟ قال هذا مفتي مكة والحرم، والله ما ذل أبوكم إلا اليوم أمام هذا الرجل الذي رأيته. في رواية قال لهم أمام هذا العبد، كأنه يريد أن يخرج شيء في قلبه أعياه قبل قليل. من الذي أعطاه هذه الأمور أيها الإخوة؟ الله. تقول أمه وهو غلام صغير مولى يا بني لا مال ولا جمال لكن عليك بالعلم سيرفعك الله بالعلم. فذهب وقسم وقته 3 أثلاث، ثلث يخدم فيه سيدته، وثلث يقوم بالعبادة ويصلي لله فيه، وثلث يتعلم فيه العلم. فلما رأت علمه ورأت اجتهاده اعتقته لوجه الله، ففرش فراشه في الحرم 20 عاما يتعلم العلم حتى خرج للأمة، وأصبح هذا العالم. يقول ابن عباس أتعجب منكم يا أهل مكة تجمعون لي المسائل وفيكم عطاء بن أبي رباح؟ عطاء بن أبي رباح عرض القرآن يتعلم من ابن عباس، بل أدرك 200 من الصحابة أخذ عنهم علم الرسول عليه الصلاة والسلام. رأت أمه رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام يقول لها سيد المسلمين عطاء بن أبي رباح. يقول أبو حنيفة رحمه الله ما رأيت أجمع من عطاء بن أبي رباح، ويقول قتادة أعلم الناس بمناسك الحج عطاء بن أبي رباح، ويقول الإمام أحمد عطاء بن أبي رباح ثقة. إن المتأمل في تاريخنا الإسلامي يجد قبيلا كبيرا من العلماء أصبحت عاهتهم وإعاقتهم علما يدل عليهم، ومن بين هؤلاء الأحول وهو عاصم بن سليمان البصري، كان حافظا ثقة اشتهر بالزهد والعبادة، ومنهم الأصم، والأصم 2، منهم محمد بن يعقوب الأموي وكان ثقة أمينا، ومنهم حاتم الأصم الزاهد العابد الورع كان يقال له لقمان هذه الأمة، ومنهم الأعرج عبد الرحمن بن هرمز أخذ العلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، حافظ قارئ برع في القرآن والسنة كان خبيرا بالأنساب وافر العلم ثقة، ومنهم الأعمش سليمان بن مهران التابعي المشهور العالم الثقة المحدث، كان عالما بالقرآن والحديث والفرائض لم تفته تكبيرة الإحرام مع الإمام 60 عاما. قال السخاوي عنه لم يرى السلاطين والملوك في مجلس هم أحقر ولا أذل في مجلس عطاء في مجلس الأعمش مع شدة فقره وحاجته. لم يكن يتكسب بعلمه ولا يأخذ من أحد شيئا كما كان عطاء رحمه الله، لم يتكسب بعلمه بل كان يأكل الكسرة اليابسة ويضعها على ملح ويبلها بالماء ثم يأكلها ولم يطلب من أحد شيئا. هؤلاء أهل الإسلام، وإن كان بعضهم قد أصيب بعاهات وإعاقات لكنها لم تكن لتمنعهم من أن يبذلوا ما بذلوا وأن يكونوا كذلك، حتى قال أحد السلف: كل تلاميذ ابن مسعود من العلماء الكبار كان فيه عيب، فمنهم من كان أحول ومنهم من كان أعرج ومنهم من كان أعور، ولكنهم كانوا من العلماء الثقات، حتى قال الإمام أحمد رحمه الله: العلم خزائن الله، يعطي الله تعالى من يشاء ويحرم من يشاء، فأسأل الله تعالى أن يمن علي وعليكم من فضله. كذلك أيها الإخوة الكرام، من غير أهل الإسلام من كانت فيهم عاهات وإعاقات لكنهم أيضا برعوا في مجالهم وبرعوا في فنهم، فمنهم رجل يقال له هنري ماتيسر، وهذا في آخر عمره وفي البقية الباقية من حياته أصبح ضعيفا لدرجة أنه كان لا يستطيع أن يقوم، ومع ذلك أنجز أجمل لوحاته الإبداعية وهو مستلق على سريره، ما كان يتحرك ولا يقوم، فكان يفعل هذه وهو مستلق على سريره. وكان رجل آخر يسمى السير ريتشارد، وكان يعاني من التأتأة في كلامه، ولم يتعلم إلا في الصف الثالث الابتدائي، لم يمنعه ذلك من أن يصبح مليار دير، وأصبح أعظم مؤسس لأعظم شركتين في أوروبا. بل من واقعنا المشاهد الآن الذي نشاهده والذي شاهدناه قبل ذلك، الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن بازل رحمه الله كان رجلا أعمى، لكن الشيخ عبد العزيز رحمه الله وقد عاش يتيما قامت أمه العابدة الزاهدة التقية الورعة قامت على تربيته وتعليمه، فحفظ القرآن الكريم وكثيرا من كلام أهل العلم وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يبلغ الحلم. ثم أصابه المرض وهو في 16 من عمره، أصابه المرض الذي بسببه أصبح أعمى في 20 من عمره، فلما أصبح أعمى حزنت أمه وبكت عليه، قالت: يا بني من يقوم على شؤونك وقد أصبحت أعمى لا ترى الطريق؟ قال: لا تحزني يا أماه، فإن رسولنا عليه الصلاة والسلام يقول: قال الله تعالى: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته منهم الجنة. قالت: يا بني أسأل الله أن يجعل المشايخ يقبلون رأسك. فأقبل على تعلم العلم وأخذ يطلب العلم بنهم، وجلس في حلقات الشيخ محمد بن إبراهيم مفتي الديار السعودية رحمه الله 10 حتى بلغ عمر الشيخ بن باز 27 ثم اختير مفتيا، ثم اختير قاضيا للدلم في محافظة الخارج، ثم عين أستاذا في المعهد العلمي بالرياض، ثم أستاذا في جامعة الإمام في الرياض، ثم عين رئيسا للجامعة الإسلامية، ثم تقلد رئاسة هيئة كبار العلماء، وعضوا في اللجنة الدائمة للإفتاء، ورئيسا لرابطة العالم الإسلامي ولمجمع الفقه الإسلامي، وتولى أكثر من 15 وهو رجل أعمى. هل منعه العمى من أن يقدم للدين؟ هل منعه العمى من أن يبذل لدين الله؟ واقعنا المشاهد الآن، الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله آل الشيخ حفظه الله وأطال في عمره على طاعته، هو الآن أعمى لكنه نال المرتبة العليا بين علمائنا وعلماء أهل الأرض أن أصبح المفتي العام لهذه البلاد. لم يمنعه العمى من أن يبذل وأن يقدم وأن يجتهد وأن يبذل لأجل دين الله تعالى. كذلك أيضا في واقعنا المشاهد، الشيخ أحمد ياسين المجاهد المقعد كان اليهود يهابونه وهو رجل لا يستطيع أن يتحرك من على الدراجة، وهذا يذكرني بالسلطان مراد والد محمد الفاتح، فقد كان الأعداء يهابونه من الصليبيين ويخافون منه، وكانوا يسمونه بالذئب العجوز، ذئب وعجوز هيبة له، ولما سمعوا أنه قد ولى ابنه القيادة فرحوا وقالوا لقد كان ذئبا وعجوزا، يعني يخيفهم وعمره فوق الثمانين. ولما ولى القيادة لابنه وكان ابنه في تلك الفترة عمره 16 عاما دفع القيادة ولاية الحكم إليه وقال قد وليتك ولاية أمة محمد صلى الله عليه وسلم. لكن ابنه فترتها كان قد حفظ القرآن الكريم وحفظ صحيح البخاري وحفظ صحيح مسلم وبدأ يقرأ في السنن عمره 16 عاما. لما تولى القيادة أول مرسوم ملكي يرسل محمد الفاتح ما هو؟ أول مرسوم ملكي أن يتولى قيادة الجيش القيادة العليا القائد الأعلى للقوات الإسلامية في عهد محمد الفاتح مراد السلطان، القائد أبوه. لماذا؟ حتى يجعل بقية عمره جهادا في سبيل الله. انظروا كيف يفكرون، كيف يعملون، كيف يبذلون. إذن من المعاك يا أحبتي الكرام؟ الشيخ أحمد الشهري حفظه الله وأطال في عمري على طاعته في مستشفى النقاهة له قرابة 20 عام، تشاهدون ما يتحرك إلا حركة بسيطة برأسه، أعضاء كلها ما تتحرك. انظروا إليهم كيف يقضون حاجتهم، كيف يذهبون إلى الخلاء، كيف يفعلون، كيف يقدمون. جلست معهم قبل فترة، بعضهم عنده أبناء كبار، أحدهم يقول عندي 3 أبناء، أحدهم دكتور طبيب والآخر أستاذ دكتور في إحدى الجامعات والثالث في الثانوية العامة، وهو الآن يقول أنا الحمد لله متوظف وأنفق عليهم وأصرف على أبنائي ولله الحمد والشكر، لا أشعر بشيء من هذه الإعاقات ولا شيء من هذه العاهات. إذن أين شبابنا يا أحبتي الكرام؟ أين هؤلاء الأصحاء العاطلين؟ الواحد منهم ما شاء الله جسمه يهد هذا العمود، لكن خور ومهانة وذل ونوم وكسل، لكن أين التقديم وأين البذل؟ أين المغامرات في هذه الطرق؟ ترى الدنيا تحتاج إلى غمار، الدنيا كما يقول الشاعر إنما تؤخذ الدنيا غلابة، الدنيا ترى تحتاج جهد، تحتاج بذل، تحتاج عطاء، حتى التقديم للدين يحتاج رجال، يحتاج ناس يبذلون أنفسهم أرواحهم في سبيل الله، مثل ما سمعنا قبل قليل. عبد الرحيم كذلك، عبد الرحيم اليوسف حفظه الله طبعا كان يسبح ثم ضرب في السقف السفلي أو الأرض السفلية أسبح ثم ضرب على الدماغ وأصبح معطل تماما، أصيب بشلل رباعي يتحرك هذا الإصبع منه فقط، وهو الآن من أعظم المصممين عندنا ولله الحمد، هو الذي يصمم كثير من الأشرطة وكثير من المواقع وكثير من الغلافات والبرشورات، ويتكسب من هذه المهنة وينفق على أهله وزواجه. وبشركم بعد شهرين من أراد أن يشارك وأن يعين هذا الرجل فهو والله بحق بحاجة إلى المساعدة وإلى الوقوف معه. لم تمنعه هذه الإعاقة حتى يسوق سيارته بنفسه، لا ذراع يتحرك بس الكف ما تتحرك، الكفان لا يتحركان والقدمان لا يتحركان، ومع هذا هو الذي ينفق على هذه الأسرة وهو الذي يبذل ويعطي. الآن بفضل الله يريد أن يتزوج وأن يكون أسرة. الآن كثير من شبابنا يا إخوتي الكرام بلغ عمره 25 و30 عاما وهو لم يفكر في الزواج، وهو عاطل أصلا ما فكر حتى في وظيفة. من الذي ينفق عليه؟ بعض المحسنين أو سرقات من بعض المحلات التجارية أو سرقات بعض السيارات وهلما جرى من هذه الأمور التي يفكر فيها كثير من الناس. لكن انظر لأصحاب العقول السليمة، هؤلاء والله ليسوا معاقين، وإنما هم أصحاب القدرات الخاصة كما يسميهم البعض. سمعتم عن عبد الرحيم بن حسن الحمدان، هذا أنا أسميه طفل لأنه لا زال عمره 9 سنوات، 9 سنوات وهو من أمهر السباحين. أنا أتحدى أي سباح في شبابنا بكامل قواه العقلية والجسدية وجميع أعضائه لن يستطيع أن يتغلب على هذا الفتى الصغير، هذا الغلام. ذهب يشارك في بطولة العالم للسباحة وأخذ الأول على العالم في السباحة، الأول على العالم في السباحة للمعاقين، أخذ الأول في الصين وجاءت خمس صحافات صينية كلها تريد تأخذ معه لقاء متعجبين منه، حتى دخل معه اثنان إلى المسبح وقال لا يمكن أن يسبح هذا إنسان معاق، هذا أصلا كيف تتحرك الأقدام والأرجل عنده؟ يحركها فاطر السماوات والأرض، وهو على عربية على دراجة يسير، وأخذ الأول في السباحة وحقق بطولة العالم التي عاجز عن تحقيقها شبابنا الأقوياء الأصحاء. لكن من المعاق حقيقة أيها الأحبة؟ ما واجبنا نحو من رأيناه يصيب بشيء من الإعاقات أو العاهات أو البلاء؟ بيّن لنا صلى الله عليه وسلم آدابا. أولا، يجب عليك أن تحترم كل مسلم، ومن رأيته يصاب بشيء من البلاء بشيء من المرض، أولا أن تقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. قال أهل العلم يقول هذا سرا حتى لا يحزن هذا الذي أصيب ببلاء، وهذا البلاء بفقد شيء من أعضائه بشيء من العاهات التي أنت تراها، لا تقول هذا جهرا بل تقوله سرا حتى لا يشعر بشيء من الحزن في نفسه. أما إذا أصيب بعاهة فسق، ببلاء فسق، شرب الدخان، وقوع في المخدرات، وقوع في الزنا، في شيء من المعاصي التي تظهر عليه، فتقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. قال أهل العلم يقولها جهرا لعله أن يرتدع عن فسقه، إلا إذا خشي فتنة. يعني لو خشيت من هذا الإنسان تقول الكلمة هذه ويطلع الإنسان هذا عنده الحزام الأسود، ولا يطلع مصارع مثل اندريه ضجاين ويعطيك ضربتين أو ثلاثة وانت على القبر مباشرة، فهنا جزاك الله خير تقول هذا الدعاء، لكن سرا لا تقول هذا جهرا، بل في نفسك تطبق سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم واجبنا يا أخوتي الكرام نحو هذه الفئة من الناس الذين نظن أنهم معاقين، وعرفنا الآن أنهم ليسوا معاقون، أنهم ليسوا معاقين، نظن أنهم معاقون وهم في الحقيقة ليسوا معاقين، بل المعاق الذي ما عرف طريقه إلى الله ولا عرف طريق المسجد ولا قدم شيئا لدين الله. إذن بعد قليل يسأل كل واحد منا نفسه، علينا أن نقدم لهم الخدمة، نقدم لهم المساعدة، نتعاون معهم، نبذل لهم الخير، ربما تفطر معهم يوما من الأيام، ربما تساعدهم في شيء من حاجاتهم، وهم لا يحتاجون منك إلى شيء من الدعم المعنوي. الإسلام نظر إلى هؤلاء القوم نظرة إجلال وإكبار. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أمر لهم بنفقات خاصة وبقوم يخدمونهم ويقومون على شؤونهم، حتى لما حدث عن بعض القوم من أهل الكتاب الذين بينه وبين المسلمين عهد ويعلم أنهم معاقون أو بهم جذام أو بهم عاهة تمنعهم، كان يصرف عليهم شيئا من النفقة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. وبنى الوليد بن عبد الملك رحمه الله أول مستشفى في العالم للمجذومين في عام 88 هجرية، وكان أول مستشفى من نوعه في العالم بهذا التصميم، وكان خاصا لهذه الفئة من الناس، وجعل لكل مقعد خادما ولكل أعمى قائدا، وعمل بهذا الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز رحمه الله رحمة واسعة. كذلك مما يجب علينا أن نتفقد أحوال إخواننا المسلمين جميعا، وألفت الانتباه إلى المعاقات أيضا يا إخوتي الكرام. تروا مثل ما فيه معاقين في المجتمع، مثل ما فيه أناس أصيبوا بإعاقات بعاهات تقلل من حركتهم، من طعامهم، من شرابهم، انظر إليهم وإلى وضعهم، هناك أيضا بعض النساء أصيبت بشيء من هذه العاهات والإعاقات. ما أجمل أن تتحسس أحوال المسلمين وأن تعرف واقعهم وأن تبذل ما تستطيع في خدمة المسلمين. عليك بإحسان النية والبذل والعطاء والمساهمة في هذا الخير. سؤال أخير قبل أن أستودعكم من هذا المجلس المبارك، سل يا أخي الكريم نفسك من المعاق؟ عرفنا عن أناس ممن نظن أنهم معاقون لكنهم غيروا مجرى التاريخ، لنعرف الآن من هو المعاق. إذا عرفت من هو المعاق سل نفسك، هل أنت معاق أم لست معاقا؟ ألقيت هذه المحاضرة يوم من الأيام وإذ بأحد الموجودين في المسجد يرسل لي رسالة، أنا المعاق حقا لأنني أعقت عن طاعة الله ولا أستطيع أن أستيقظ لصلاة الفجر. فرديت عليه، كتب لي رقم جواله واتصلت عليه وقلت الحمد لله أنك عرفت الطريق، الآن أنت عرفت فالزم، إذن يا إخواني الكرام ويا أخواتي الكريمات، من هو المعاق؟ المعاق الذي ما عرف طريقه إلى الله.
ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى فقط، فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا.
إذن الذي ما عرف طريقه للآن ما زال أعمى في الدنيا، ما زال الآن يشرب مخدرات، معاكسات، زنا، لواط، فواحش، ظلم، اضطهاد، أكل حرام، عقوق الوالدين، قطيعة الرحم، سيئة الجوار، إلى الآن موجود، تخلف عن الصلاة، عدم خدمة للدين، لا أمر معروف ولا نهي عن منكر. إذن أنت انظر في نفسك يا أخي الكريم، ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. إخوتي الكرام، أسأل الله تعالى أن يغفر لي ولكم، وأن يجمعنا دائما في الدنيا على طاعته، وفي الجنة في دار كرامته ومستقر رحمته، وأن يجمعنا بحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم في دار الكرامة. جزاكم الله خيرا على حسن الإنصات والاستماع، وعلى هذا المجيء الطيب المبارك وهذا الحضور، وأسأل الله تعالى أن يجعل ما قدمتم وما أتيتم لأجله في موازين الحسنات، وأن يجمعنا وإياكم في دار الكرامات، إن ربي على كل شيء قدير. أحمده سبحانه وتعالى الذي جمعنا وإياكم في هذا المجلس المبارك، وأسأله تعالى أن يجمعنا مرة أخرى في الدنيا على الطاعة وفي الآخرة في مستقر الرحمة، إنه على كل شيء قدير. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، وكتب الفردوس الأعلى لمن كان سببا في هذا الاجتماع، جزاه الله خيرا وبارك فيه وغفر له ولوالديه وأسكن الجميع فسيح الجنات. إلى الملتقى بإذن الله تعالى. أحمد الله تعالى الذي بنعمته تتم الصالحات، وأشكره تعالى شكرا كثيرا كما أعاننا على البداية ووفق على النهاية. الحمد لله على انتهائي كما حمدت الله في ابتدائي، ثم الصلاة والسلام الأكمل على النبي المصطفى خير الملأ والآل والأصحاب والأتباع وتابعيهم بلا نزاع، والله أعلم وأحكم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.